بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، تذاكرنا البارحة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله، أي لمسلم، ضمير عائد إلى الإمام مسلم في صحيحه، وله عنه، عن من؟ عن أنس رضي الله عنه، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. تقدم ما يتعلق بترجمة مختصرة للصحابي رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله ليرضى عن العبد، في هذا إثبات صفة الرضا، وهي من الصفات الذاتية أو الخبرية أو الفعلية، من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية مثل الرضا والغضب، أشباه هذه الصفات، هذه صفات فعلية أي متعلقة بالمشيئة. نعم. بخلاف الرحمة فإنها صفة ذاتية، والله سبحانه وتعالى يرضى متى ما شاء على من شاء، يرضى عن العبد، يرضى من الأفعال الإيمان والطاعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. فمن أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد أن يحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى، فإن الإنسان إذا أكرمه الله وأنعم عليه بنعمة في عقله، في بدنه، في أهله وماله وولده، نعمة ظاهرة نعمة باطنة، يحمد الله سبحانه وتعالى على تلك النعم ظاهرة وباطنة، من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عنه. فإن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا أحد التعريفات، وأيضا من التعريفات وأحسنها الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل الاختياري، وهذا ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، هذا التعريف الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري، وبعضهم يقول ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم من أجل أن يخرج المدح. فهناك فرق بين المدح والحمد. المدح تذكر محاسن المحمود، تذكره بالأشياء الحميدة فيه، ولا يلزم أن يكون ناتج عن محبة أو تعظيم، لكن الحمد لله جل وعلا لابد أن يقترن مع ذلك، مع ذكر محاسنه المحبة والتعظيم، وأحسن منه كما أشرنا الثناء على الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبد المسلم، يعني جعل الثناء أكثر من الحمد. هم أرادوا بذلك التفريق بين مطلق الثناء الذي يثنى على غير الله سبحانه وتعالى، تقول أثنى فلان على فلان، فهو مجرد أن تذكره بشيء جميل فيه فقد أثنيت عليه، قد أثنيت عليه، ولهذا لا تقول أنا أحمد فلان، إنما أو تقول فلان حمد فلانا. لهذا قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وأل هنا للاستغراق، الأل الاستغراق، يعني كل الحمد لله سبحانه وتعالى، وهذا أحسن ما قيل في الألف واللام في الحمد، أنها للاستغراق، وعليه فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا لله، ولغيره ثناء اثني عليه، وأيضا امدحه لا بأس، امدحه. والحمد لله جل وعلا هو من حيث الإطلاق اللغوي حقيقة أنه لا مانع، لأنه متى يكون الاختصاص؟ إذا قدمنا ما حقه التأخير يكون الاختصاص بحسب السياق. لو قلت لله الحمد أي لا لغيره، إذا جاء الكلام على تركيبه الأصل مبتدأ وخبر، تمام، خلاص هذا معناه أنه لا يفيد الاختصاص على أصل السياق، فقد يكون لله سبحانه وتعالى وعليه يجوز أن تقول أنا أحمد فلان على ما فعله مع الفرق لا شك، لكن لو قلت لله الحمد أي لا لغيره، أي لا لغيره. ولهذا انظر الفاتحة نفسها في باب الحمد قال الحمد لله، في باب العبادة والاستعانة قال إياك نعبد وإياك نستعين، قدم ما حق وجه الآخر، وهذا لابد أنه يستفاد. فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين بأرقى وأعلى درجات البلاغة، حتى قال ابن جني أئمة النحو قال لو انتزعت حرفا من القرآن وأدرت لسان العرب كله، لنفترض أنك انتزعت حرف الفاء أو الباء، ليست كلمة، حرف واحد مثلا والله غفور رحيم أو فإن الله غفور رحيم، هذا الفاء أو الباء أو التاء أو نحو ذلك، انتزعته وأدرت لسان العرب كله على أن تأتي بحرف أبلغ من ذلك الحرف ما وجدت إلى ذلك سبيل. وذكره صاحب كتاب البلاغة المفترى عليها فضل حسن عباس في أول الكتاب، ذكر هذا فضائل اللغة العربية وكيف أن القرآن حاز أرفع الأساليب العربية على الإطلاق. لهذا لو أن الإنسان أنفق عمره كله ليجري دراسة حول بلاغة القرآن الكريم لانتهى العمر وما قد أكمل مشروعه كليا. لو أراد إنسان يأتي بسلسلة مثلا من 10 مجلدات أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، استفهام بس، ممكن تجعل عليه موسوعة، تأتي الآيات التي فيها استفهام وأدوات الاستفهام كلها وكيف مناسبتها هنا وما هي بلاغتها هنا، مشروع. أسلوب التعجب في القرآن الكريم، أسلوب الجملة الإسمية في القرآن الكريم، الجملة الفعلية في القرآن الكريم، الجملة الخبرية، المسند، المسند إليه، هذه كلها أبحاث، هذه كل واحد بس تأخذه يحتاج عمر كامل إذا أردت تستقصيه أو أنك تسهب فيه، فهو أساس العلوم. وسبحان الله أقدر الناس على استخراج مكنون بلاغة القرآن الكريم وتفسيره هم أهل العربية، كلما كان الإنسان في اللغة العربية أمكن كان انتفاعه، كان أقدر على التفسير واستخراج كنوز ودقائق التفسير في القرآن الكريم. قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. لو جينا نتأمل يا إخواني في مسألة هذا الأكل الذي تأكل أو الشربة، عدة نعم في هذه الشربة الذي تشربها. أول شيء تحمد الله على تيسرها لك والذي ساقها إليك، ثانيا عند أن تشربها احمد الله أن أجرى لها مجرى. كيف أجرى لها مجرى؟ ثانيا فائدة هذا الشرب التي تعود على جسدك، ثانيا ثالثا ما هو فائدة هذا الشراب وما هو عمله؟ يصفي لك الكبد، يصفي لك الكلى، يصفي أمور، يعمل عملية فلترة للجسم كله بهذا الشراب الذي تأتي تشربه. كل هذه من نعم الله، وفي نهاية المطاف يتحلل فين؟ يتحلل مع البول، يصفي المثانة، يصفي مجرى البول ونحو ذلك والأعضاء التناسلية، كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. انظر لو تعطلت، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم جميع المسلمين، لأنه ضعف دور الكلية بس، ضعف دوره، ما اشتغلت عملها المكتمل، يحتاج إلى جهاز يركبها لك مثل الثلاجات مثل المكيف، يعمل معاملة مبغى أنت تحملها معك، وحتى يحتاج أنه يشتغل ذلك الشغل يأتي لك بجهاز ضخم جدا يبقى ساعات طويلة وعساه يقوم ببعض الدور، وتحتاج إلى جلستين في الأسبوع بحسب تدهور تلك الصحة، أيام يعيش عليها ثم ينتهي. فنعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة جدا. لو أن الإنسان ما استطاع أن يشرب سيبذل الدنيا كلها حتى يستطيع أن يشرب، فإذا شرب وما استطاع أن يخرج الشراب سيموت،
لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الحمد لله إيش؟ الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. هذا كله نعم، أطعم وسقى وسوغ، جعلك تستسيغه وجعل له مخرجا. وانظر كيف جعل لك أول شيء من الشفتين. إذا أردت أن تعرف مثل هذا هذه الأشياء، اقرأ في مثل كتاب زاد المعاد، يعطيك أسرار هذه النعم، سر الأذن. لماذا كان الأذن بهذا التركيب؟ لماذا جعل ماء العين إيش؟ مالح، تمام، وماء الأذن مر؟ ليش؟ يأتي لك بحث طويل عريض، يقول لك كان مالح يحافظ على العين من أجل ألا تتلف، مثل المادة المعقمة، مادة معقمة ما يصلح لها إلا هذا المالح. لهذا لو جربت شوف الشيء أو الدموع، لو جربت أنك تطعمها تكون مالحة كأنك تطعم ماء البحر. فإذا فيها صيانة للعين، سبحان الله، ما الذي جعل ماء العين مالح؟ طيب الشيء الذي في الأذن لماذا جعل مر؟ لو كان مالحا هناك أشياء لا تعيش إلا مع الملوحة، فربما تهجم على أذنك. أما لو كان حلو تفكر والعقارب والنمل والذر على أذنك، لكن كان مر أن هذا لا يتأقلم مع الحشرات، لا يعجبها المر ولا يعجبها، نعم لا يعجبها المر، ممكن تتأقلم مع الحالي، ممكن تتأقلم مع ماذا المالح، لكن المر ما يمكن. سبحان الله، أشياء كثيرة من هذه نعم عظيمة لا تحصى. وأما بعضهم يقول لا تعد ولا تحصى، هذا خطأ، بل الصواب أن يقال إن عدت فلا تحصى، لأن هذا نفي. لو قلت الله عز وجل أسبغ علينا نعم لا تعد ولا تحصى، نفيت العد، لما نفيت وجودها بالكلية. لو قلت لا تعد ولا تحصى نفيت النعمة، لكن قل الله عز وجل أنعم علينا بنعم وإن عدت لا تحصى. خذ سياق القرآن، الله عز وجل ما قال لا تعد ولا تحصى، قال وإن تعدوا، يعني العد ممكن يكون، لكن بعد العد إيش النتيجة؟ عدم الإحصاء، عدم الإحصاء. إذن هذا هو الصواب، أن يقال نعم الله لا تحصى. إما أن تقول نعم الله لا تحصى، أو تقول نعم الله وإن عدها العادون لا يحصونها. أما لا تعد ولا تحصى فهذا خطأ. ما هو وجه الخطأ؟ ما هو وجه الخطأ إذا قلنا لا تعد ولا تحصى؟ نفينا النعمة، نفينا النعمة، نحن لا نشك أن مرادهم صحيح، إنما أردنا فائدة تنبيه عن اللفظ. هل يعقل أنه يكون مرادهم نفي النعمة؟ لا، لكن أردنا، نحن في مجلس علم، أردنا أن هذا اللفظ وإن كان مرادهم أنهم لا يمكن أن يحصونها مهما عدوها، لكن هذا التعبير ليس بصحيح مستقيم، لم يجري النصوص الشرعية، وأيضا قد وجد هناك من انتقد هذا الإطلاق من العلماء.